حياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأدعوكم وأدعو نفسي إلى أن نعظم شعيرة الكلمة تعظيما عمليا وفعليا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن تعظيم شعائر الله عز وجل أن نكون جميعا عالمين عاملين، وأن نكون مستمعين متبعين. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ويصعب علي عندما أذكر وأوجه ويذكر غيري ويوجه غيري بينما لا نجد للتذكير صدى، ولا نجد للتوجيه مردودا يتطابق ويتناسق مع كمه وكيفه. ولا يعني ذلك ترك التذكير وترك التوجيه، فهي رسالة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقينا عليها إلى أن نلقاه. لكننا دائما وأبدا يا كرام نربط أنفسنا بالأعمال وليس بمجرد الكلام، وندعو أمتنا في مشارق الأرض ومغاربها أن ترتقي إلى مستوى هذا الدين في العلم والعمل وفي الفهم والتطبيق، وأن نري جميعا مجالات حياتنا وميادين دنيانا وشؤون أمرنا، نري هذا كله خيرا من وراء سماعنا ومن وراء تلقينا. أسأل الله لنا جميعا العلم النافع، وأعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. كلكم يدخل الجنة مفهوما، هذا كلام نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نجتزئ من كلامه هذا القول فقط، إنما نذكر الحديث بنصه كي لا نكون متقولين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ننقل عنه ما لم يقله. فنذكر الحديث وتكملته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. فقالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا كلام النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم، يثق في أمته ويثق في المسلمين ويجلي قدرتهم على دخول الجنة. ومعنى ذلك أن أسباب دخول الجنة موجودة عندهم ومتحققة فيهم، وأنهم قادرون فعلا وحقا على الأخذ بتلك الأسباب وعلى دخول جنات عرضها السماوات والأرض. ثم هذا الخطاب يغلب جانب التبشير وجانب الرجاء في رحمة الله عز وجل وعفوه. كذلك هذا الخطاب لا يعني الاستخفاف بالذنوب والتهوين من المعاصي والآثام والنظرة إلى المخالفة على أنها ليست شيئا، وأننا في نهاية الأمر ناجون وداخلون جنة عرضها السماوات والأرض. فلا نفهم الحديث خطأ، ولا تكون سلوكياتنا وتطبيقاتنا قائمة على فهم خاطئ. فما بني على باطل فهو باطل، ولا بد أن نفهم الحديث فهما سليما حتى نتعرف مراد الله ومراد رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، وحتى نكون على بينة من أمرنا في واقع الحياة. وأعيب على نفر من الدعاة، وأعيب على أسلوب في الخطاب في هذا الزمان يسهل للناس الأمور ويبسط لهم المسائل، وهذا في حد ذاته ليس مرفوضا وليس منبوذا أن تيسر وأن تسهل وأن يكون خطابك سمحا، فهذا من قواعد خطاب الدعوة إلى الله عز وجل. لكنه العرض الذي يجرئ الناس على ارتكاب المعاصي، والذي يجعل الناس يقدمون على المخالفة ولا يتهيبون ارتكابها ولا يتفادون القيام بها. إنما هذا الخطاب الذي سمعوه جرأهم على المخالفة ودفعهم إليها، وفي نهاية الأمر تصوروا أنهم باستغفارهم وبتوبتهم وبرجوعهم إلى الله عز وجل سيتوب الله عليهم وسيدخلون جنة عرضها السماوات والأرض. ليس بهذا الفهم يكون العمل بالدين، وليس بهذا التصور يكون السلوك في واقع الحياة، وليس خطاب الدعوة بهذا الاختزال وهذا الاختصار وهذا الطرح المتدني. سيدنا موسى عليه السلام مر على رجل من بني إسرائيل يقول في أول النهار: يا رب تب علي، يا رب تب علي، ويرفع يديه إلى السماء وتنزل الدموع من عينيه. ومر عليه سيدنا موسى عليه السلام آخر النهار وهو على الحال نفسه يقول: يا رب تب علي، يا رب تب علي، وتنزل الدموع من عينيه ويرفع يديه إلى الله عز وجل. فرق له سيدنا موسى عليه السلام وقال يا رب عبدك يدعوك أول النهار وعبدك يدعوك آخر النهار يا رب تب على عبدك. فقال الله عز وجل والله يا موسى لو رفع يديه حتى تنقطع وعنقه حتى ينخلع ما تبت عليه. أسأل الله العفو والعافية. فقال موسى عليه السلام لما يا رب؟ فقال الله عز وجل لأنه يدعوني وحب المعصية في قلبه. فلا نضحك على أنفسنا ولا نقبل مثل هذه الألوان من الخطابات التي تسهل وتبسط وتجرئ الناس على المعاصي وعلى المخالفات، إنما لا بد من الحذر ولا بد من الخوف من لقاء الله عز وجل. ولا يعني هذا أن يجرنا الخوف إلى اليأس والقنوط من الرحمة، كما أننا نؤصل ونؤكد أنه لا يجرنا الرجاء في عفو الله إلى الاغترار وإلى التواكل وإلى إهمال الأسباب. فإن الأمر كما قال تقي الدين سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه: وإن قوما ألهتهم الأماني وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فإحسانك الظن يستلزم منك أن تحسن العمل. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إذن يا كرام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من فهمه ولا بد من الارتقاء إليه في العلم والعمل والوعي والتطبيق والتنفيذ. كلكم يدخل الجنة، هذه قاعدة، نعم، إلا من أبى. الأصل أن هذا استثناء، لكن الناس في واقع الحياة حولوا القاعدة إلى استثناء وحولوا الاستثناء إلى قاعدة. فكان كلكم يدخل الجنة استثناء، وكان إلا من أبى قاعدة، وهذا بسبب بعد الناس عن كتاب الله وبسبب الغفلة عن دين الله عز وجل. فقد عمت البلوى وذاعت المنكرات وشاعت مظاهر الفساد، والله سبحانه وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. إذن كيف يتفق مع هذا الحال المائل ومع هذا الفساد الظاهر ومع هذا المنكر الواضح
ومع هذا التبجح والجرأة والاغترار بالله عز وجل في واقع الحياة. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ إذن كلكم يدخل الجنة مع واقع يعظم شعائر الله، مع واقع يدين فعلا وحقا بدين الله، مع واقع يأتمر الأوامر وينتهي عن النواهي ويقف عند حدود الله ويمتثل شرع الله. لكن أن يكون كلكم يدخل الجنة مع حال سائب، ومع هوى جامح، ومع شهوة منفلتة، ومع غزوة متأججة، ومع صوارف عن الدين وجواذب للهوى والمنكر، فكيف يتحقق هذا مع هذه الصور ومع تلك الملابسات؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون؟ نعم، هذا مع الواقع المائل، مع الحال السائب، مع الأهواء، مع النزوات، مع الرغبات، مع الابتعاد عن دين الله عز وجل تكون هذه الآيات. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. إذن هذا الحديث يا كرام لا نضعه في واقع يتباهى الناس فيه بالمنكر، ويتجرأ الناس فيه على دين الله عز وجل، إنما نضع هذا الحديث في واقع يعظم الشعائر ويلتزم الأوامر ويمتثل هدي الله وهدي رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الحديث متفقا مع هذا الواقع. كلكم يدخل الجنة، ثقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الأمة، في المسلمين، كل قادر، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، العالم والجاهل، المثقف والأمي، كل قادر على دخول الجنة. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فلماذا يتنازل المسلم عن دخوله الجنة؟ ولماذا يفرط في درجات الجنة ويترك العمل بما يقربه وبما يدخله جنة عرضها السماوات والأرض؟ هنا لا يلوم المسلم إلا نفسه، لأن عنده القدرة فأهملها، وعنده الاستطاعة فتغاضى عنها، وعنده الأسباب فلم يلتفت إليها، فبدلا من أن يدخل الجنة دخل النار، وبدلا من أن يقوم بالطاعة قام بالمعصية، وبدلا من أن يقوم بالحسنة قام بالسيئة، وهو في الأصل قادر على أن يقوم بالطاعة وعلى أن يقوم بالحسنة. ونفس وما سواها، فالله تعالى خلق النفس البشرية على التسوية، على القدرة على التمام، وعلى القيام بالأسباب المؤهلة لدخول الجنان. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نحن يا كرام أبناء جنة، إن الله عز وجل أسكن أبانا آدم الجنة، فموطنه الأساسي الأصلي جنة الله عز وجل، فهذا عنواننا، هذا موطننا. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، وكم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه دوما لأول منزلي، ومنزلك الأول جنة ربك التي أسكنها أباك آدم عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى أدخل أبانا آدم الجنة ليرى النعيم بنفسه، وليباشر اللذات بشخصه. فإن ترك الجنة وهبط إلى الأرض علم الفرق. ونذكر بهذا بعد فاصل قصير نعود بعده إن أذن الله لنا ذلك. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلكم يدخل الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال إلا من أبى. فقالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فقد تعجب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يأبى ناس دخول الجنة، كيف يرفض ناس دخول الجنة، يدفع بهم للجنة دفعا، يزج بهم للجنة زجا، لكنهم يرفضون دخول الجنة. وإن زعموا كلاما أنهم ساعون وأنهم يقبلون أو يجتهدون في دخول الجنة، لكن أعمالهم ترد عليهم، لكن سلوكياتهم لا تنهض أن تكون حجة لهم. فدعواهم شيء وعملهم شيء، كلامهم شيء وسلوكهم شيء، فعملهم لا يدل على تلك الدعوة، وسعيهم لا يدل على هذا الزعم. وكثير من الناس يعيش في وهم هذا الزعم، كثير من الناس يعيش في وهم هذا الزعم أنه يدخل الجنة وأنه من أهل الجنة وأنه كذا وكذا، لكن الأمر في حقيقته خطير، خطير جدا. سوء الفهم الذي أدى إلى سوء العمل. قال سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أذكر شيخي وأستاذي فضيلة المربي الشيخ محمد سراج رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه الله فسيح جناته، والعلماء وأهل العلم وأهل الدين وأهل الدعوة وأهل التربية جزاهم الله عنا خير الجزاء. يذكر في درس من دروسه أنه قال كنت ذاهبا إلى الصلاة فاستوقفني أحد العوام وقال إلى أين يا شيخ؟ قلت ألا تسمع النداء؟ أنا ذاهب لأصلي. قال دعك يا شيخ من الصلاة، دعك يا شيخ من الصلاة. قال لما؟ قال الشيخ يصف شكله ويصف حالته، يقول المخاط يسيل من أنفه، والذباب يتهافت على وجهه. ليس هذا الوصف خدشا لإنسانيته وآدميته، فإنسانيته وآدميته فوق الرؤوس، تصان وتقدس وتحترم. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، لكن يأبى الإنسان إلا أن يهبط وأن يذل نفسه وأن يبعد شخصه عن أسباب الرفعة والتكريم بارتكابه الذنوب والآثام، وقبل ذلك بسوء فهمه وسوء تصوره عن دين الله عز وجل. قال الشيخ يصف حالته: المخاط يسيل من أنفه، والذباب يتهافت على وجهه، ويقول: إن رحمة الله ستبور يوم القيامة. هذا الرجل يمنع الشيخ عن الصلاة، وأصلا هو لم يذهب إلى الصلاة، ويبرر هذا بأن رحمة الله ستبور يوم القيامة، يعني أن رحمة الله من وسعها لا يجد الله من يرحمه. قال الشيخ: لما؟ قال: ألا تذكر الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن الرحمة قسمها الله 100 جزء، اختص أو جعل عنده 99 جزءا، وأنزل جزءا واحدا في الأرض به يتراحم العباد، وبه ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. انظروا إلى هذا العام الذي يحفظ هذا النص ويستدل به، يحفظ نصا ويستدل به، لكنه الاستدلال الخاطئ. قد يحفظ عوام نصوصا شرعية لكن تتفق مع الأهواء، وجدوا فيها هوى فحفظوها واستدلوا بها، ونصوص الشريعة لا توافق الأهواء الجامحة، إنما توافق الأهواء المعتدلة الطبيعية. فشرع الله لا يخالف هوى طبيعيا، ولا يخالف فطرة سوية، ولا طبعا نقيا. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لكنه لوى عنق النص، حرفه، غيره، أوله، فهمه فهما خاطئا، واستدل به استدلالا خاطئا. وهذا نجده في نفر من العوام فعلا في كل زمن، يحفظون نصوصا ويبررون بها أفعالهم وسلوكياتهم وممارساتهم ونظام حياتهم، وتجدهم في نهاية الأمر على ضلال وعلى خسران، نسأل الله العفو والعافية. فذكر هذا العام لهذا الشيخ هذا الحديث، فقال الشيخ: نعم أعلم هذا الحديث وأذكر الناس به، لكن ليس كما تفهمه وليس كما تتصوره، فرحمة الله واسعة. نعم، لكن ليست لأمثالك، لكن ليست لأمثالك. في مثل هذه المواقف لابد أن يكون الكلام محددا، ولا بد أن تكون العبارات واضحة لا تحتمل أكثر من تأويل ولا أكثر من تفسير. وأعيب على نفر من الدعاة في خطابهم الديني، يعلمون الحالة تماما ويعلمون المعصية تماما، والأمر يقتضي كلاما قاطعا وأحكاما فاصلة وعبارات لا تحتمل أكثر من توجيه وأكثر من تفسير، لكنهم يتكلمون كلاما عاما لا يفهم المتلقي منه شيئا، بل يبقيه على حاله ويتصور بمثل هذه الكلام
أن وضعه سليم وأن سلوكه مرضي عنه وأنه على النهج القويم وعلى الصراط المستقيم. وبهذا يكون نفر من الدعاة أضل فئات من المجتمع وقادهم إلى الهلاك وقادهم إلى النار والعياذ بالله. بالكلمات العامة والعبارات المجملة التي لم تفصل حقا من باطل ولم تضع النقط فوق الحروف، قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وكم من المرضى يموت بسبب المجاملات الزائفة والعبارات الواسعة والألفاظ المعسولة التي تبقي المريض على حالته دون أن تعدل حاله أو أن تحسن وضعه أو أن تعافيه من دائه ومن مرضه. يجامل الطبيب مريضه بكلمات، يموت المريض والسبب مجاملة الطبيب. فالدعاء في أوقات بعينها لابد أن يكونوا صرحاء وأن يكشفوا للمجتمع ولحالات بعينها أوضاعهم بكل جلاء وبكل وضوح. قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ويؤسفني أيضا أن يشارك نفر بعض المعروفين بالانفلات الخلقي والانفلات السلوكي، يشارك نفر من الدعاة أو ممن هم معروفون بالتدين أو بالتوجيه الديني، يشاركون المنفلتين خلقيا وسلوكيا، يشاركونهم في مناسبات بعينها ويظهرون معهم في مواقف بعينها. ما هذا الأمر؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا التمييع الواضح لدين الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى قال: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. والله سبحانه وتعالى قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يأخذ المنفلت خلقيا وسلوكيا والمعروف بهذا الانفلات من هذا المعروف بالتدين أو بالطرح الديني، يأخذ من ظهوره معه أو من وجوده معه تغليفا دينيا لحاله ووضعه، أو أن يجعل الداعية نفسه من أهل السماحة ومن أهل المرونة ومن أهل التطوير والتجديد في الخطاب أو الطرح الديني على حساب المدعو وعلى حساب المتلقي. فالداعية في أوقات لابد أن يكون واضحا وأن تكون كلماته لا تحتمل أكثر من توجيه وأكثر من تفسير. قال الشيخ رحمه الله: نعم، لكن ليست لأمثالك الذين يستهترون والذين يستخفون والذين يحرفون النصوص ولا يفهمونها الفهم السليم ولا الفهم الصحيح. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. نعم، لكن لمن يا رب؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. والله سبحانه وتعالى يقول: وإني لغفار. لمن يا رب؟ للناس أجمعين، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قاعة واسعة يتسع مثلا 1000 من الناس، لكن لا يدخل تلك القاعة إلا من معه بطاقة، يقف 1000 على باب تلك القاعة، هل يدخلونها جميعا أم من معه بطاقة؟ لا يدخل إلا من معه البطاقة. هكذا أمر الرحمة، ماذا أخذت من أسباب؟ ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ كيف قمت بالنهج السليم؟ كيف حققت إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى كي تنال رحمته وكي تنال عفوه؟ ما الأمارة؟ ناس يتصورون ويزعمون أنهم من أهل الجنان وأنهم ناجون وأنهم كذا وكذا، لا ننفي حسن الظن، فهذا من لب العقيدة ومن صميم الدين، لكن لا يعني ذلك الاغترار كما ذكرنا والتواكل وإلغاء الأسباب. ما الأمارة؟ هل تصلي؟ هل تؤدي الصلاة في أوقاتها؟ هل تحافظ على السنن؟ هل تصل رحمك؟ هل تخرج زكاة مالك حقا؟ تخرج زكاة مالك حقا؟ هل تقوم الليل؟ هل تحفظ من القرآن شيئا؟ هل تنفع غيرك وتفيده؟ هل نصرت مظلوما؟ هل أجبت ولبيت نداء مستغيث؟ هل قويت ضعيفا؟ هل قضيت دينا؟ هل أكلت حلالا وطهرت نفسك وابتعدت تماما عن المحرمات وعن الشهوات وعن الشبهات؟ هل حميت عينك من النظر إلى الحرام؟ هل حميت أذنك من استماع الحرام؟ هل حميت لسانك من التكلم في الحرام؟ هل حميت جوارحك كلها من ارتكاب المخالفات؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل أديت عملك بأمانة؟ هل اتقيت الله في عملك؟ هل قمت به على الدرجة المحسنة والمتقنة؟ هل حفظت الأمانة ولم تتصف بالخيانة؟ هل حفظت الأمانة ولم تتصف بالخيانة؟ انظر حالك وانظر سلوكك، لا تنتظر مني أو من غيري أن يقول فيك كذا وكذا وعندك كذا وكذا، ليست هذه مهمتي ولا تلك مسؤوليتي، فكل أدرى بنفسه وأعلم بحاله. قال سبحانه وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وماذا يغني عنك أن تكون بين يدي الناس جميلا وفي الشرع قبيحا؟ وماذا يغني عنك أن تكون محمودا عند الناس وأن تكون مذموما عند رب الناس؟ وماذا يغني عنك أن يراك الناس على شيء جميل وأنت على خلافه في باطن أمرك وحقيقة حالك؟ ماذا يغني عنك هذا؟ لا ينفعك هذا ولا يغني عنك هذا. إذن ما الأمارات على الدعاوى والمزاعم؟ فلا بد من أدلة ملموسة على حبنا واشتياقنا دخول جنة ربنا. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. فقال الصحابة يا رسول الله ومن يأبى؟ هذا إنسان له عقل، هذا إنسان عنده الإرادة، عنده القدرة، كيف هو يقدر على دخول الجنة ويأبى ويرفض ويدخل ويرفض ويمتنع عن دخول الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا وموضحا وكاشفا للأمة حقيقة هذا الإباء وهذا الامتناع وهذا الرفض: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هل أطعت نبيك؟ هل اقتديت به؟ هل اقتفيت أثره؟ هل اتبعت سنته؟ هل كان قولك كقوله؟ وكان عملك كعمله؟ وكان سلوكك كسلوكه؟ وكان خلقك كخلقه؟ هل كنت كنبيك في بيتك وكنبيك في عملك؟ كنت كنبيك في كلامك، في أفعالك، في تصرفاتك؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. من يأبى؟ من يعصي رسول الله؟ من يترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يعرض عن شرع الله؟ ومن يعرض عن هدي رسول الله؟ من يقدم على كتاب ربه؟ ومن يقدم على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يعني لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن يأبى؟ من يرفض أن تكون له مرجعية، أن تكون هناك مصدرية يرجع إليها ويستند عليها وينطلق منها في أعماله وتصوراته ونشاطات حياته. مر صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعيينة تصغير عين بها ماء عذبة فأعجبت، فقال: لو انقطعت هنا وجلست أعبد الله ماذا قال هذا الرجل رضي الله عنه؟ لا أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله تستأذنه؟ واعلموا أن فيكم رسول الله. ماذا قال رسول الله في هذا الشأن؟ ماذا فعل رسول الله في هذا الأمر؟ ماذا نص رسول الله في تلك القضية؟ هذا من يرضى أو من يسعى لدخول الجنة، لكن أن تنحي هدي الله وأن تنحي هدي رسول الله، فكيف تزعم أنك تسعى لدخول الجنان؟ إن إعراضك يعني أنك تسعى لدخول النيران. فهذا الرجل قال: لا أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال رسول الله؟ قال: لا تفعل، يعني لا تترك مجتمعك ولا تخلو بنفسك ولا تحتك بغيرك، إنما يلزمك أن تكون مندمجا في المجتمع، مختلطا به، معايشا له. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خالط الناس ودينك لا تكلمن، لا تجرح دينك، وإن كدر الخلطة مقدم على صفاء العزلة، إن كدر الخلطة مقدم على صفاء العزلة. من أجلك ربي جعلت خدي أرضى للحاقد والحسود حتى ترضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعل، إن مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن تدخلوا الجنة؟ من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فتعيش في المجتمع بهدي رسول الله وتتعامل مع المجتمع بهدي رسول الله، لا تتصف بالإماعية، لا تتصف بالانطوائية، لا تتصف بأن تشارك الناس حياتهم في كل حال وفي كل شأن. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر أن الحديث مرفوع وذكر أنه موقوف، والأصح وقفه على سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: لا تكونوا إن معه. إن أحسن الناس أحسنتم وإن أساءوا أسأتم، ولكن وطنوا أنفسكم. إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. ففهم هذا الحديث لا بد أن يكون في إطاره، ولا بد أن يكون بضوابطه. يفهم هذا الحديث في واقع معظم بشرع الله، في واقع يأتمر أوامر الله وينتهي عن نواهي الله ويقف عند حدود الله ويمتثل شرع الله، لكن الواقع المنفلت والحال السائب كيف يسقط هذا الحديث على حاله وعلى سلوكه، ويزعم ويدعي مع الواقع المرير ومع الأحوال الشديدة ومع الظروف الصعبة يدعي ويزعم أنه في طريقه إلى الجنان. ما الأمارة؟ كيف تزعم أنك في طريقك إلى الجنان والواقع لا يؤيد ذلك ولا يؤكد ذلك؟ فلا بد أن نفهم هذا الحديث في هذا الإطار، ثم يلزمنا أن نكون على ثقة في أنفسنا وثقة في قدرتنا على دخول جنة عرضها السماوات والأرض، لأن النبي هو الذي وضع، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع فينا تلك الثقة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم انصر أمة الإسلام وارفع راية الدعوة والدين في مشارق الأرض ومغاربها، ورد الأمة إلى دينها ردا جميلا بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهدى طويل، بهم يشرق الكون في فرحة، ونبصر وجه الحياة الجميل.